قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أحمد بن يونس ساق السند إلى أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله قال: فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية. قال: وحدثنا أحمد بن سعيد ساق السند إلى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع وقال أبو كريب واللفظ له أخبرنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله عنه: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. قال: وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وابن سعيد ساق السند إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال: وحدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. في ليلة البارحة عقد لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بابا قال فيه: لكل داء دواء واستحباب التداوي. وقد قلت ليلة البارحة أن الإمام مسلم لما ذكر مشروعية التداوي بالدعاء بذكر الله بالأسماء والصفات بما يفهم معناه، يعني أن العبد يقرع باب الله تبارك وتعالى ويسأل الله جل وعلا الذي بيده الشفاء أن يشفيه أو أن يشفي مريضة، هذا علاج بالغذاء الروحي، ومن دعا الله تعالى أجاب، لأن الله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم. وعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه لما شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرضا يجده بعدما أسلم، علمه النبي عليه الصلاة والسلام رقيا دعاء، وما أسأل الدعاء الذي علمه النبي عثمان بن أبي العاص، وما أحسن هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، أن يسمي الله ثلاثا: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، ويده على موضع المرض، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. تأمل المعنى يا أخي المسلم، تعلم تمعن في هذه الألفاظ التي خرجت من مشكاة النبوة
المشكات الطاهرة، المشكات الزكية، المشكات العلية، المشكات التي اصطفاها الله تعالى وميزها على جميع الخلق لجوء إلى الله والتجاء إلى الله وسؤال الله، الذي قال ادعوني استجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. المريض يضع يده على موضع دائه، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. لما قال ذلك عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه كأنما حل من عقال، كأنما نشط من عقال. عثمان ابن أبي العاص استولى عليه الشيطان، فكان إذا كبر وأقبل على الله جاء الشيطان إليه ليصرفه عن ربه، فشكى عثمان ذلك إلى سيد الخلق، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، قال فلم أجد ذلك بعد. هذا علاج بالأدعية الروحية. الإمام مسلم ذكر أحاديث يستدل بها على مشروعية العلاج بالمفردات بالأدوية غير القرآن والأدعية، إما أعشاب، عسل، زمزم وما إلى ذلك. وذكر لنا ليلة البارحة مشروعية التداوي بالحجامة، والحجامة معروفة عند العرب ومعروفة عند العجم، والحجامة عبارة عن إخراج الدم الفاسد من موضع الألم، يشفط يفصد بأي حال. والذي ذكر حديث الحجامة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عندما زار مريضا من أصحابه فسأله عن مرضه، فذكر له صاحبه أنه مريض بكذا، فدعا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حجاما ليحجم المقنع صاحبه، فتبرم المقنع وكره الاحتجام، فقال له جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير، إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة نار، ثلاثة أشياء: شرطة محجم، لذعة نار، شربة عسل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي. فلما سمع ذلك الرجل رضي بأن يحتجم، فأتي بالحجام فحجمه، فذهب عنه ما يجد، بريء. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى من العلوم والمعارف ما أعطاه، وخصه الله تعالى بما خصه به. علمه الله تعالى ما لم يكن يعلم، لأن الله جل وعلا قال له: وعلمك ما لم تكن تعلم. علمه الله تعالى أشياء من العلوم والمعارف، طبية أو غير طبية، من لدن الله، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان قارئا ولا كاتبا وما تعلم على أحد، وإنما كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ولذا لما جاء جبريل إليه وهو صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ضمه جبريل حتى بلغ من النبي الجهد، وأرسل جبريل رسول الله وقال للنبي: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أنا ما تعلمت. وسنه في ذلك اليوم 40 صلى الله عليه وسلم. أرسله جبريل وضمه الثانية وضمه الثالثة، وبعد ذلك قال له جبريل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ. بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. منذ ذلك اليوم أصبح النبي نبي، أصبح رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نبي، يعني ينبأ ويخبر من قبل مولاه. فإذا ذكر أشياء تتعلق بالطب، تتعلق بالجيولوجيا، تتعلق بالهندسة، تتعلق بعلم الغيب، أخبر بأشياء تقع صلوات الله وسلامه عليه، وصحت الأخبار بطريق صحيح بسند، علماء الحديث يهتمون بالسند. اسمع يا أخي، حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: جاءنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، نصر بن علي وبقية رجال السند معلومون، تواريخ معروفة، علماء الحديث يعلمون من نصر، أهو ثقة عدل مقبول أم لا؟ إذا لم يكن عدلا ولا ثقة ولا ضابطا ولا صادقا، ولم يحدث عن آخر، لم يتلق من آخر، المهم لا يقبلون منه روايته ولا يرون عنه. إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر يتعلق بأمور الآخرة، يتعلق بأمور الغيب، واسمع ما أذكر لك، اسمع يا أخي، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، إن الله زوى لي الأرض طواها لي، وأطلعني وأراني مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. القارات الست، أين يوجد مسلمون؟ الله تعالى أرى نبيه ذلك الموضع، وزوى الله تعالى له ذلك الموضع، وعلمك ما لم تكن تعلم. ورفعه الله تعالى إلى السماوات العلى ودخل السبع السماوات وارتفع إلى سدرة المنتهى وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وبعد ذلك أهبطه الله إلى الأرض ليلة الإسراء والمعراج. هذه علوم وأخبار وأشياء تحدث بها سيد الخلق الصادق المصدوق، فمتى ما بلغنا ذلك عن طريق العلماء الثقات نقول آمنا وصدقنا. لقد تحدث قبل 15 قرن قائلا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص، الإبل تترك. وهل تركت الإبل اليوم أم لا؟ فإذا أخبر أنه إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو لذعة نار أو شربة عسل، فاسمع ما قال العلماء وما قال الأطباء اليوم وقبل اليوم. قال العلماء والأطباء، علماء الطب: إن الأمراض الامتلائية لا تخلو من أن تكون أربعة أشياء: إما مرض بسبب الدم، مرض بسبب البلغم، مرض بسبب الصفراء، سبب الصفراء، بلغم دم، صفراء سوداء. كل مخلوق منا فيه هذه الأربع الأشياء: دم، في دم وفيك دم، بلغم أنت تعرف فيه وفيك، صفراء موجود، سوداء موجودة. إذا زاد عيار شيء على شيء طغى مرض المرء. فإذا طغى الدم إزالته بالفصد أو إزالته بالحجامة، المرض فسد، الدم فسد لا يصلح يزال، السوداء، البلغم، الصفراء هذه تزال بالإسهال. فإذا استعمل ما يزيل السوداء زالت، ما يزيل الصفراء زالت، ما يزيل البلغم زال. ورسول الله أشار إلى ذلك قبل 15 قرن فقال: شرطة محجم للدم، شرب من عسل، لذع بنار أو كي لبقية الأشياء الأخرى: الصفراء، الدم، البلغم. الطب الحديث اليوم لا يقول هذا الكلام، ولكنه مبني على هذه الأشياء. الأملاح كثرت، يعطون مدرات حتى تذهب. حصل للرجل انتفاخ في بطنه، في رجله، في ساقه، ولم يكن هذا بسبب مرض الكبد ولا القلب. ماذا يصنعون؟ حبوب في الصيدليات تكثر الإدرار حتى يزول هذا الانتفاخ. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا نحتاج إلى أن نستدل له ولا أن ندلل له ولا أن نقويه بقول الأطباء اليوم أو قبل اليوم، لأن قول النبي حقيقة ماثلة تلقاها من الرب الذي خلق الخلق لا إله إلا هو. وإنما نقول هذا الكلام كما قال العلماء من قبل، وأريد أن أقرأ عليك بعض ما قال العلماء في هذا الباب. قال الإمام النووي: هذا من بديع الطب، لأن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، والنبي قال صلوات الله وسلامه عليه: شرطة محجم، وإن كانت من الثلاثة الباقية فبالإسهال بالمسهل اللائق لكل خلط منها. فكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل عن المسهلات وبالحجامة على إخراج الدم والفصد ووضع العلق وما في معنى ذلك، وذكر النبي الكية لأنه يستعمل عند نفع الأدوية المشروبة. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن النبي قد يتكلم في علم الكون، علم الطب، علم الجيولوجيا، علم وعلم وعلم وعلم، إذا علمه الله أخبره، وإذا ما قال شيء آمنا وصدقنا. والأضرب لذلك مثل، وأقرأ عليك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. 40 يوم نطفة يعني مني، 40 يوم علقة يعني دم، العلق المني تغير إلى دم، 40 يوم مضغة تغير الدم وتجمد وأصبح مقدار المضغة التي تؤكل. فإذا ما مضت 4 أشهر بعث الله الملك وقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإذا قال الله مخلقة أمر بكتب الرزق، العمل شقي أو سعيد. صور بعد 120 يوم، صور الرموش، الفم، الأنف، الأصابع وما إلى ذلك. تحدث بهذا رسول الله قبل 14 قرن، آمنا وصدقنا. إن قال الطب الحديث خلاف ذلك فالطب الحديث تحت الأقدام، وقول النبي هو المقدم، وانتهى الكلام. الجنين يعرف ويخلق قبل 4 أشهر، كلام فارغ. سمعنا هذا الكلام من بعض الأطباء وأردنا أن نعلم، وإذا بالشرح أن النطفة تتحرك. صحيح المني عبارة عن حيوانات منوية، لأن الرجل إذا لاقى المرأة، الرجل له ماء، المرأة لها ماء، ماء الرجل عبارة عن ماء فيه ملايين ملايين الحيوانات التي تتحرك. ولكن هل هذه الحيوانات هي التي صارت الجنين؟ لا، حيوان واحد يلتقي بماء المرأة ويبقى في رحم المرأة 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، بعد ذلك إن شاء الله أن يكون الولد كان، وإن لم يريد الرب جل وعلا أن يكون الولد خرجت المضغة. يتحدث عن رسول الله عما يتعلق بعلوم الكون، فلا نقول ما لرسول الله وهذا الأمر. النبي لا يتكلم إلا إذا أخبره الله وأعلمه الله، ولا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تحدث فيه أمر، هذا الأمر من اختصاص العلوم الأخرى وليس من علوم الدين، كذلك نؤمن به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ما يتعلق بأمور الدين، أما ما يتعلق بأمور الشريعة، أما ما يتعلق بأمور العبادات، فهذا من اختصاصه لا علماء الكون ولا علماء الطب ولا علماء الهندسة ولا علماء الفضاء ولا علماء الطيران ولا علماء الأجناس ولا علماء ولا علماء أبدا، لا قول لأحد منهم، بل الواجب على الجميع أن يسير خلف ركاب هذا النبي الكريم عليه وعلى عليه أفضل الصلاة والتسليم. يا أخي ما نقبل عن علماء الطب، عن علماء الهندسة، عن علماء الأجنة فيما يتعلق بأمور العبادة في أمور الطاعة، لا ما نقبل، لأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. أزيدك، لو قال عيسى، موسى، نوح، هود، صالح، شعيب، جميع الأنبياء قالوا ما قالوا، فإننا لا نعمل بجميع ما قال الأنبياء قبل رسول الله، وإنما نعمل بما قال هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذه عقيدة يجب أن تكون راسخة في نفوسنا، أن نكون على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: يوم أن لقى أن وجد عمر صحيفة من التوراة التي أنزلها الله على موسى، لقيها عمر وأتى بها إلى سيد الخلق، فغضب سيد الخلق على عمر، وقال سيد الخلق لعمر بعدما زال غضبه: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام اختصاصه الحقيقي الأمور التي تبلغنا إلى مرضات الله، لأن الله تعالى لا يتقبل أعمالنا إلا إذا كانت عن طريقه. ما يتعلق بأمور الدنيا هذا ليس من اختصاصه، ولكن إن حدثنا وأخبرنا بذلك صلوات الله وسلامه عليه، فإن أخباره صلى الله عليه وسلم مقدمة على قول كائن من كان. قدم طيبة الطيبة وحل بها صلى الله عليه وسلم، واتخذها عاصمة أولى للإسلام، فصار يتجول مرة في السوق، إذا رأى منكر منعه، مر على رجل يبيع طعام فوضع يده في الطعام بر شعير، وإذا بيده ابتلت، فقال لصاحب الطعام: ما هذا يا صاحب الطعام، ما هذا البلل؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، المطر نزل على هذا الطعام. قال: هلا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. يدخل الحوائط، البساتين، وإذا ببعير يرغو يئن. قال: من صاحب هذا البعير؟ فأتى شاب أنصاري وقال: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا البعير يشكوك، أنت تعنيه، أنت تتعبه، لا يحق لك أن تفعل ذلك. مر على حدائق حوايط طيبة، وإذا بالصحابة يضعون الطلع على النخل. قال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نؤبر هذا النخل. قال: لا عليكم إن لم تفعلوا ذلك، يعني إن لم تفعلوا التأبير وشاء الله تعالى أن يثمر يثمر. لم يؤبروا. كان العام القادم، لم يصلح النخل، مر عليهم وإذا بالنخل قد تحات، يعني سقط وهو صغير سربان. قال: ما شأن نخلكم؟ قالوا: يا رسول الله، لقد قلت في العام الماضي كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتكم عن أمور دينكم، عن أمور دنياكم، فأنتم أعلم بأمور دنياكم، وإن أمرتكم بأمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم. ما يتعلق بالدين لي، ما يتعلق بالدنيا، إن كان من باب الاجتهاد ولم يكن من باب إخبار الله لي، فأنتم أعلم بأمور دنياكم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يا أخي، العلاج، التعالج، إزالة هذه الأدواء بالحجامة أمر مشروع جائز، لا بأس به ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. والكي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لذعة نار، لذعة نار. وعقب النبي على ذلك بقوله: وما أحب أن أكتوي، أنا أجعل الكي آخر شيء. يتعالج بالمسيلات، يتعالج بما يخرج الدم، ولكن الكي يجعله في الآخر، فإذا لم يبرئ المريض كواه. فلقد كوى صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وكوى النبي صلى الله عليه وسلم أبي وسعد بن معاذ، كما سيأتينا الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله. ثم ذكر الإمام مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة فحجمها. أبو طيبة قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاع، أو كان غلاما لم يحتلم. مرضت أم سلمة، أم سلمة زوج النبي، تزوجها رسول الله بطيبة بعدما مات زوجها أبو سلمة، وكان أبو سلمة أخا للنبي من الرضاع. مات أخوه من الرضاع، ترك بنين وبنات، أراد النبي أن يجمع هؤلاء الأولاد إليه، وبعث إلى المرأة يخطبها. بعدما خطبها أبو بكر اعتذرت، خطبها عمر اعتذرت، خطبها رسول الله اعتذرت بأنني امرأة مصبية عندي صبيان، وأنا امرأة أيضا غيرة، عندي غيرة شديدة، لا أقوى على أن أبقى مع الضرات. قال لها صلوات الله وسلامه عليه: أما غيرتك فأسأل الله أن يزيلها عنك، وأما صبيتك فرزقهم على الله، رزقهم على الله. تزوجها مات عنها، ظلت معه سنين عديدة وهي من ضمن زوجاته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. استأذنت رسول الله: أنا أريد الحجامة، أريد إزالة هذا المرض الدم المحتبس. فأذن النبي لها أن تحتجم، وأمر رجلا يسمى أبا طيبة، أبو طيبة، قيل اسمه دينار قيل اسمه نافع، اختلفوا في اسمه، لا يهمنا اسمه، الذي يهمنا أن أبا طيبة جاء وحجم أم سلمة. الرجال يحتجمون، النساء يحتجمن إذا مرضنا، من الذي تولى حجم أم سلمة؟ تولى ذلك أبو طيبة مولى لبني الحارث، عبد معتق، فلما حجمها برئت. الرواة الذين نقلوا لنا هذا الخبر مسلمون، يعلمون أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا إلى عورة المرأة، المرأة كلها عورة، ساقها عورة، نحرها عورة، شعرها عورة، وجهها أجمل عورة، وجهها أجمل عورة، وجهها أجمل مغري. أعظم ما يدفع، ما يغري، ما يدعو إلى أن يتزوج بها المرء. لذا لا يجوز أن يظهر وجهها، يجب عليها ذلك، ويجب على وليها ذلك، ويجب على زوجها ذلك، وإن كان المسلمون اليوم قد تحللوا من ذلك وتبعوا الشرق والغرب في ذلك، واتبعوا سنن من قبلهم في ذلك، وإلا فإن المرأة العربية المسلمة كانت تلبس عباء، وكانت تلبس خمار، والله تعالى قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا الجيب، وليضربن بخمرهن، هذا الخمار، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا الجيب، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر ما ذكر الله تعالى لنا في سورة الأحزاب. ولكن المسلمين مع الأسف في الشرق والغرب اعتبروا وجه المرأة ليس بشيء، وأن المرأة عليها أن تظهر ساترة وعليها مكياج حمرة في الشفايف وفي الخد، وتتزين الزينة التي لا تفعلها في داخل الدار عند زوجها، ولكنها إن أرادت الخروج إلى السوق فعلت ما فعلت وعصت ربها. وأقول لكم حديثا حسنا رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة تزينت وتطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليجد الناس ريحها، هذه ما هي خارجة للسوق ولا للكبريهات، وليست خارجة إلى البلاد ولا إلى السينما، وإنما خرجت إلى المسجد ليجد الناس ريحها، فلتعد إلى بيتها ولتغتسل غسل الجنابة. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وجه المرأة عورة، المرأة كلها زينة، فإذا لما طيبها حجمها أبو طيبة؟ قال حجمها أبو طيبة حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة، فإذا كان أخوها من الرضاعة فلا إشكال، أو كان غلاما صغيرا لم يحتلم يعني لم يبلغ لا إشكال. وإذا لم يوجد إلا طبيب كبير أجنبي، أيجوز له أن يحجم؟ أيجوز له أن ينظر إلى البطن؟ أيجوز له أن يجري عملية؟ إذا لم توجد نساء والأمر يدعو إلى ذلك، الأمر يدعو إلى ذلك، لا مانع للضرورة ما دمنا نخشى أنها تهلك وأنها تموت. وأما إذا كانت هناك نساء أو كان هناك من يعالج من الصغار أو من الأقارب المحارم، لا بأس ولا مانع إن شاء الله تعالى أن يقوم بذلك الولي، وفي حالة الضرورة لا بأس إن بلغت الضرورة إلى حد، لكن إن لم تبلغ الضرورة إلى حد فلا يجوز. اسمع ما قال العلماء، العلماء يقولون لو أن امرأة ماتت في وسط رجال أيغسلونهم أيكفنونهم؟ قال الفقهاء العلماء الرجال لا يغسلون النساء، إذا ماتت المرأة يممناها، ضربنا ضربة واحدة على الأرض ومسحنا وجهها ومسحنا كفيها ولففناها في كفنها ودفناها، لكن عورتها لا تقلع وعورتها وجسدها لا يظهر، هذا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به.